مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. ما هي شروط تجديد التراث الإسلامي والفكري؟ وكيف يمكن إعادة كتابة التاريخ الإسلامي؟ وكيف للشباب المسلم أن يملأ فراغه ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع؟ وهل هناك من يستخدم الدين الإسلامي لتمرير ما يسمى بالعمل الإرهابي الذي يشوه صورة الإسلام؟ ماذا عن التقريب والحوار بين المذاهب الإسلامية بدل الخوض فيما يسمى حوار الحضارات؟ وما هي تداعيات ما يحدث في العراق على واقع الأمة الإسلامية؟ وماذا عن العنف والتكفير في ثقافة الإنسان العربي والمسلم؟ وهل إن تدني التعليم في العالم العربي هو المسؤول عن أزمات العرب والمسلمين؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على المفكر والداعية الإسلامي السعودي الشيخ حسن السفار، وبإمكانكم المشاركة في هذا الحوار على رقم الهاتف المبين على الشاشة. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، حياكم الله.
شكرا شيخ. نحن في شهر رمضان، شهر الصيام المبارك، وقلتم في إحدى المحاضرات بأنه يمكن أن نستثمر هذا الشهر الفضيل باستعمال العقل. هل أوضحت لنا بدءا كيف يمكن أن نستثمر المسلمون على اختلاف مذاهبهم وفرقهم الإسلامية هذا الشهر من أجل وحدة المسلمين؟ أوليس رمضان عامل أساسي في وحدة هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين. شهر رمضان المبارك هو شهر ينبغي أن يتجه فيه الإنسان المسلم إلى التأمل والتفكير والمراجعة. وما قراءة القرآن الكريم إلا لتوفير المنهجية السليمة للمراجعة والتفكير؟ وما أجواء العبادة والاعتكاف الوارد عندنا في شهر رمضان المبارك، وكذلك قراءة مختلف الأدعية والبرامج العبادية في هذا الشهر الكريم، إلا لكي يجعل الإنسان منه وقفة للتأمل والمراجعة، أن يسترسل الإنسان في الطريق الذي هو سائر فيه، فهذا يعني احتمال أن يكون سائرا في طريق خاطئ. بينما إذا توقف وراجع نفسه وتأمل في ذاته، فإنه يستطيع اكتشاف العديد من الثغرات والأخطاء. وعلى مستوى علاقة الإنسان المسلم بأمته ودوره في أمته، هذا الموضوع ينبغي أن ينال اهتمام الإنسان المسلم. حينما نقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان، فعلينا أن نتوقف عند آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن وضع الأمة وعن العلاقات التي يجب أن تسود بين أبناء الأمة. أنا لا أتصور كيف أن مسلما يقرأ القرآن الكريم ويمر على قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقرأ قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ويقرأ قوله تعالى: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كيف يسمح لنفسه أن يمر على هذه الآيات الكريمة مرور الكرام، أو أن يعتبر نفسه غير معنيا بالخطاب في هذه الآيات الكريمة؟ هل أن القرآن نزل لمخاطبة قوم سابقين، أم أنه يخاطبنا ويخاطب الإنسان في كل عصر وزمان؟ يجب أن نقرأ القرآن باعتبار ما نخاطب به الآن من قبل الله تعالى. وهذا يعني أن علينا في هذا الشهر الكريم أن نعيد النظر في علاقتنا مع أنفسنا، في علاقتنا مع الله، في علاقتنا مع بعضنا البعض. هل هي في الاتجاه الصحيح وبالمنهجية السليمة، أم أن هناك ثغرات ونقاط ضعف؟ هذا هو المدخل الذي يجب أن ندخل منه لمناقشة الشأن العام في الأمة من خلال أجواء شهر رمضان المبارك.
فضيلة الشيخ، تفضلتم الآن بالإشارة إلى ما اسميتموه اكتشاف الثغرات، وأود أن أستوقفكم في هذا الموضوع باعتباركم واحدا من المفكرين والدعاة الذين دعوا إلى تجديد الفكر الإسلامي والتجديد، يعني الوقوف أمام هذا التراث وقراءته بقراءة نقدية صريحة. ولكن اكتشاف الثغرات هو المشكلة أيضا، كما تقولون هناك من يرى هذا التراث حسنا وهناك من يرى فيه وجوها أخرى. كيف يمكن تجديد هذا التراث بنظرة نقدية وبنظرة أيضا سلمية لا تسمح بالتناحر والتنافر؟
هذا أمر مهم جدا، لأن المسلمين يتأثرون بتراثهم وهم منشدون إلى تراثهم، والتراث عامل تأثير في سلوكهم اليوم وفي حياتهم السياسية والاجتماعية. التراث يحتاج إلى نقد، لكن نقد التراث يحتاج منا إلى التجرد من العواطف والانفعالات. مشكلتنا أننا نقرأ التراث، ولكن أسرى مع كوننا أسارى لانفعالاتنا ولانتماءاتنا المذهبية والطائفية والفئوية. ننتقي من التراث، كل جهة كل طرف تنتقي من التراث ما يؤيد توجهاتها وتوظف أشياء أخرى من التراث ضد الطرف الآخر. نحن بحاجة إلى ممارسة عملية نقدية لتراثنا، ولكن من دون انفعالات، لا لتقديس التراث مطلقا. ليس كل شيء في تراثنا مقدس، التراث هو إنتاج بشري، وبالتالي هو متأثر بالبيئة التي نتج فيها وبالأشخاص الذين صدر عنهم. وكما أنهم أولئك العلماء الأعلام كانوا رجال وكانت لهم اجتهاداتهم، نحن لماذا نحضر على عقولنا الاجتهاد؟ فيجب أن لا يمتلكنا تقديس التراث، وفي نفس الوقت أيضا لا يصح لنا أن نعتبر ساحة التراث ميدانا لتصفية الحسابات بين بعضنا بعضا. فيقرأ أهل كل مذهب التراث من أجل أن يصفوا حساباتهم مع الطرف الآخر. تراث كل المذاهب في حاجة إلى غربلة وتصفية.
نحن أيضا كما إذا فهمتك، نحن الآن في منزلة بين منزلتين أو بين المنزلتين كما تقول بعض المذاهب. اسمح لي فضيلة الشيخ أقرأ لك فقرة، أقطع فقرة تقول فيها: الاختلاف بين المذاهب إنما هو في بعض التفاصيل والفروع ضمن نسبة محدودة، وهذا لا يعني التباعد، لكن المشكلة تكمن فيما حدث للأمة في عصور تخلفها من التركيز على نقاط الخلاف المحدودة. والسؤال: لماذا هذه الأمة بعلمائها وبمذاهبها تتداعى فقط في مشكلات الاختلاف وتبعد كل البعد نقاط الاتحاد والقوة؟ ولأقول بعبارة أوضح، الشيعة والسنة مثلا.
نعم، أعتقد أن مثمن المشكلة هو فقدان المشروع. حينما تحمل أمة مشروعا حضاريا وتكون هناك تطلعات حضارية، فإن الإنسان صاحب التطلع وصاحب المشروع لا يضيع وقته في التفاصيل الجانبية الجزئية. لكن حينما لا يكون هناك مشروع، تكون هناك حالة من الفراغ على الصعيد الحضاري، نشغل أنفسنا بهذه الجوانب الجزئية الجانبية. كمثال على ذلك، نحن نجد أن فقهنا وحتى الكتب التي تجمع الأحاديث والروايات من عناوين أبوابها ندرك الاهتمامات التي كانت عند مصنفيها. إنهم يصنفون أبوابا كثيرة حول الطهارة وحول النجاسة وحول تفاصيل أعمال الصلاة وأعمال الصوم، وهذه أشياء مهمة، لكنهم لا يفردون أبوابا للكلام حول إدارة الأمة وحول علاقة الأمة بالأمم الأخرى وحول التنمية وحول الريادة وحول بناء الإنسان القوي وحول مجالات العلم والمعرفة. هذه المجالات المختلفة حينما يعزفون عنها، هذا يدل على أنهم كانوا يعيشون في بيئة لم تكن تعيش هذه الاهتمامات. وبالمناسبة أكثر تراثنا الفقهي وتراثنا الحديثي هو نتاج عهود التخلف وعهود التقهقر التي عيشها.
سماحة الشيخ، وهذا سؤال سنعود إليه، أنك إذا اقتربت كمجتهد من هذا الفكر المقدس بين قوسين لتناقشه لتنقده، وصفت بصفات ربما عانيت كثير من المشكلة. طبعا الشيخ سأعود إليك وإلى هذا السؤال، ولكن اسمح لي أشرك بعض المشاهدين الكرام في هذا الحوار. نحب اليمن، نحب النبي من اليمن. مساء الخير أخي الكريم.
مساكم الله بألف خير وعافية.
أهلا وسهلا.
تقبل الله صيامكم ودعاءكم.
بنا ومنكم صالح الأعمال.
وأشكركم على إعطائكم الفرصة لي بالمشاركة، وأشكركم شكرا جزيلا على إعطاء سماحة الشيخ الفاضل الداعية الشيخ حسن للإدلاء بآرائي.
تفضل. ألو، محب النبي. انقطعت المكالمة من الأصل. بدر الشمري من السعودية، مساء الخير الأخ بدر الشمري. بدر الشمري هل تسمعني؟ كمال شكري من ألمانيا، مساء الخير أخي كمال.
تحية لك وتحية من ضيف
شكرا
حسن. الحقيقة أنا متابع حوالي 5-6 دقائق من الحلقة، وكلام عظيم اللي يقوله الحقيقة على المسلمين أن يتفقوا أو يتعاونوا على ما اتفقوا عليه وليس على ما اختلفوا عليه. أنا في وجهة نظري موضوع الشيعة والسنة والشافعي وأبو حنيفة والمالكي لازم في وجهة نظري أنا تبعد هنا في دين الإسلام واحد، مبدأ واحد، قبلته الأولى المسجد الأقصى المبارك. يجب أن يعلم المسلمين هذا كأساسيات. الفونديشن لازم تبقى موجودة عشان نقدر نرجع عليها. وهنتكلم على شيعة وسنة وملكي وحنفي وشافعي، مش هنوصل لحاجة. احنا عرفنا إن الإذاعات والستلايت العربي يقول الفلسطينيين منعون من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك في يوم الجمعة امبارح. طيب إيه يعني الذي وصلت الحكام والمسؤولين وأصحاب القرار في الأمة الإسلامية لهذا المستوى الدنيء على أساس يوم يقولوا لا يفعلوا أسيادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم يحركوا ساكنا بمنع البترول أو بدعم الشعب الفلسطيني أو بدعم المقاومة الفلسطينية، سايبين الشعب الفلسطيني يجوع، الشعب العراقي يبحر ويطعم. والكلام في حد ذاته يا سيدي العزيز والشيخ حسن يجب ان يعني يجيب وجهة نظر على الكلام ده. دخلنا في موضوع سنة وشافعي وحنفي، في يا سيدي العزيز اسلام وفي سنة نبوية وخلص المشكلة على كده.
شكرا
سيدنا علي نفسه.
شكرا اخي كمال، وصلت الفكرة. محب النبي من اليمن مرة اخرى، تفضل اخي محب اليمن.
المعذرة منكم انه انقطع الخط.
تفضل.
هو كانت بصراحة لا اريد ان اخذ، قد ربما يوجد اشخاص عندهم اسئلة او استفسارات من الشيخ. انا هو مداخلتي فقط، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. مداخلتي هي فقط اشكر سماحة الشيخ على تفضله بهذه الاراء السمحاء هذا التي تبدا من الدين المحمدي الاصيل لتنوير كل المسلمين، لتوحيد كل المسلمين، لما الشن الاسلامي صراحه لاحياء الحب كما امرنا الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. فاشكره شكرا جزيلا، واتمنى منه الا ينسانا من الدعاء في هذه الخواتم المباركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام اخي محب النبي، شكرا لك.
الشكر.
صلاح صادق من الاردن، مساء الخير.
السلام عليكم. مساء
الخير
ورحمه
الله. شكرا تفضل.
الحقيقه انه يجب ان نخوض في المواضيع الاساسيه ونترك الامور الفرعيه كما تفضل فضيله الشيخ. فهذه القضية الأساسية التي هي للمسلمين هو مشروع الإسلام. هل الإسلام مطبق أم غير مطبق؟ هل الإسلام له من يقوده وللمسلمين من يقودهم أم لا؟ فإذا اجتمع المسلمين على حل هذه القضية الأساسية
بناء على الكتاب والسنة وما أرشد إليه الكتاب والسنة من أمور قطعيات أو غالبة على الظن ونترك الأمور الظنيات. فمثلا الخلاف بين الشيعة والسنة يتمحور في أمور أساسية يعتبرها الطرف الآخر أساسية، وهي الوصية للإمام علي رضي الله عنه وعصمة الإمام. وهذه القضية التي هي عصمة الإمام لا توجد لها دلالة قطعية أقول، وكذلك بيعة الإمام علي لا توجد لها دلالة قطعية ولا ظنية حتى ربحة. فإذا تخلى إخوانا
شكرا يا أخي سلاح، هذه أمور يعني مهمة ولكن تأخذ الكثير من الوقت، أرجو المعذرة. نأخذ الآن تركي العنيزي من السعودية. مساء الخير
أستاذ أحمد الضيفك الكريم، وأتمنى أنك تعطيني قليل من الوقت
مشاركات كثيرة أخ تركي، لكن أيضا للآخرين حق في هذا
الكلام. نعم نعم المشاركة. أنا أحيي ضيفك الكريم وأحب أتساءل الشيخ حسن السفار، يعني دائما ما يخرج علينا ويقول كذا الوحدة والتقريب بين المذاهب، لازم نراعي أمور معينة. يعني كشيخ حسن في العلن والظاهر يعني نرى أنه يحاول بالتقريب والتقريب بين المذاهب بين الشيعة والسنة، ولكن تخرج علينا بعض الأشرطة الخاصة التي من الأئمة، ما يمكننا نقول أن الشيوخ الشيعة للشيعة عكس ذلك، يعني يخرج علينا ياسر حبيب ويقول له دين مساجد السنة، يخرج حسن نصر الله ويقول له سيد معاذ بن سفيان، يخرج الشيخ حسن صفر وسمعت له تسجيل في سبع الصحابة. يعني الآن أنا أريد منها الآن، هل هو يكفر الصحابة؟ إذا لم يكن يكفر الصحابة كتبكم الآن الكافي للكليني أو في كتب أمهات الكتب الشيعة فيها سب الصحابة، بل إن في كتب فيها مؤلف كتاب عن تحريف القرآن للطبرسي أو الطوسي، فلماذا لا العلماء الشيعة لا ينكرون هذه الكتب أو أنهم يعترفون؟
شكرا تركي، وصلت فكرتك. برهان كركوك لي من بريطانيا، مساء الخير أخي برهان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا لدي سؤالين أخي الكريم. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، والله عز وجل في القرآن أمرنا أن نتبع الرسول الله أمرنا أن نتبع الصحابة، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فسبيل المؤمنين لا شك هو سبيل علي وحسين وأبو بكر عمر وعثمان، هكذا أمرنا الله عز وجل، فديننا دين اتباع، فإذا الله أمرنا هكذا، إذا هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علي رضي الله عنه لم يبني أي شيء على قبر علي، فلماذا يبنى على قبر علي وحسين؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ضيفك حسن الصفار في قناة العربية يعني قال من الخطورة عدم التواجد العربي في العراق، هو هكذا قال، وقال الحضور الإيراني لا يخفى على أحد، ولكن الذين في العراق يدافعون عن إيران يقولون لا يوجد أي تدخل في أي تدخل إيراني، لأن الحكومة بصراحة يا أخي لأن الحكومة من الطائفة الشيعية، فأي تواجد عربي يأتي يتقدم لكي يساعد الأطفال والأبرياء يقولون هذا الإرهابي.
شكرا أخي برهان، شكرا بارك الله فيك. سمعت شيخ، استمعت إلى الكثير من الأسئلة، تفضل.
نعم. هذه الأسئلة هي تعبيرا عما تعيشه بعض أجزاء ساحتنا الإسلامية من هذه الاهتمامات الاهتمامات بقضايا الخلاف وقضايا النزاع، وإثارتها دائما وأبدا باعتبارها معوقا يمنع التلاقي والتقارب. أنا أقول بالنسبة للسؤال الأول حول موضوع الخلافة والوصية وأن الشيعة يعتقدون، أقول موضوع الخلافة موضوع انتهى. الموضوع الذي يرتبط بالخلافة موضوع قد انتهى ولا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. الكلام عن واقعنا الآن، وكما قال أحد المصلحين وهو السيد جمال الدين الأفغاني، لازلنا نتنازع هل أبو بكر خليفة أو علي خليفة، حتى أصبح المفوض الثاني البريطاني هو الخليفة. الآن الهيمنة لمن؟ ليس عندنا مشكلة الآن أن يحكم الخليفة أبو بكر أو الخليفة عمر أو الخليفة علي. لسنا مخيرين الآن بين أبي بكر وبين علي. نحن مخيرين بين الهيمنة الأجنبية وبين استقلالنا وسيادتنا. فلماذا نشغل أنفسنا بموضوع قد مضى وانتهى؟ حتى لو أبان الشيعة ألف دليل على أحقية علي بالخلافة، فماذا يعني الآن؟ وحتى لو تحدث السنة بألف دليل عن أحقية أبي بكر للخلافة، هو بالفعل كان هو الخليفة، عمليا كان هو الخليفة بعد رسول الله. الكلام في هذه الأمور أنا أعتقد مضي على الوقت وتكريس لحالة الخلاف والفرقة ويجب تجاوزه. بالنسبة للسب والشتم، رأينا في هذا صريح، سبق أن تحدثت في أكثر من لقاء وفي أكثر من مناسبة أنني أعتبر هذا أمرا محرما، ولا يصح أبدا النيل من الصحابة، ولا النيل من أئمة المذاهب، ولا النيل من كل الرموز المقدسة عند كل فئات المسلمين. أما الحديث أن فلان يسب وفلان يشتم، فقد يكون هناك بعض المتطرفين في هذه الجهة وتلك الجهة، وعلينا أن لا نحاسب الجميع على كلام هذا المتطرف من هذه الفئة أو تلك الفئة. الكلام عن التراث أن كتب الشيعة فيها وفيها، وكتب السنة فيها وفيها، ولكن هل نحن نتقاتل ونتصارع على ما ورد في كتب التراث السابق؟ أنا أقول للأخ الكريم، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي فيه 40 صفحة حول زندقة الإمام أبي حنيفة وسبه ولعنه، فهل يرضى الحنابل الآن أن يعاركهم الأحناف ويصارعونهم وينازعونهم للتبرؤ من كتابات عبد الله بن أحمد بن حنبل؟ هذه كتابات نتجت ضمن بيئة معينة وضمن وضع معين، لا نستطيع أن نحمل هذه الأجيال الموجودة ما صنعته أجيال سابقة أو أشخاص من أجيال سابقة. علماء الشيعة أعلنوا بكل صراحة، المرجع الأعلى للشيعة في العراق السيد السيستاني أصدر بيانا من أواخر بياناته في الذكرى السنوية لحادثة سامراء، وفي هذا البيان تجليل لأهل السنة ودفاع عن موقفهم في العراق، لأنه لا يصح اتهام السنة بأنهم عملوا هذا العمل، والدعوة إلى الوحدة والدعوة إلى الوئام. هذا المرجع الأعلى للشيعة. وفي إيران أيضا الإمام سيد الخامنئي أيضا يصدر بيانات وخطابات، وكذلك السيد حسن نصر الله في خطاباته الأمين العام لحزب الله. فكنت ما هو المطلوب أكثر من هذا؟
كنت سأطرح عليك سؤال، أنا أسألك ما هو المطلوب في موضوع التقريب بين وجهات إذا تفادينا هذه الخلافات القديمة والتي لا تخدم لا هذا التيار ولا ذاك؟ رأيكم سماحة الشيخ كيف يمكن للعقل الإسلامي الآن أن يقرب بين هذه المذاهب؟ الدعوة مطروحة بعض الأئمة سواء في السنة، التقى الشيخ فضيلة الشيخ القرضاوي مع الشيخ رفسنجاني في حوار، وهذه من الأشياء التي تحمد في هذه الحالة من التقارب بين المذاهب. رأيك كيف يمكن أن نقرب بشكل عملي ميداني بين هذه المذاهب ونتفادى هذه الخلافات ونبحث عن ما يجمعنا الآن، باعتبارنا نعاني هما واحدا ومشكلات واحدة في مستقبلنا العربي والإسلامي؟
نعم صحيح. في هذا الموضوع هناك بعدان، البعد الأول على المستوى السياسي ينبغي الدفع باتجاه تحقيق مفهوم المواطنة في دولنا العربية والإسلامية، بحيث يعيش الناس وهم يشعرون بأنهم سواء أمام دولتهم وأمام حكومتهم، متساوين في الحقوق والواجبات. إذا كانت هناك حالة مساواة وحالة عدالة بين الناس، حتى من يثير هذه الأمور الناس لا يديرون له بالا. لكن حينما لا تكون هناك حالة مساواة، فإن أبرز كلام أبرز إثارة يجد له صدم، يجد له تأثيرا. هذا الجانب الأول في الجانب السياسي. في الجانب الثاني الجانب العملي، العلماء عليهم أن يبشروا بثقافة الوحدة وثقافة التسامح، وأن يضعوا حدا لثقافة التابع ضمن كل المذاهب. علماء السنة وعلماء الشيعة داخل جمهورهم، كل داخل جمهوره عليه أن يضع حدا لثقافة التعبئة، وأن يوجه الأمة للانشغال بمشروعها الإسلامي. وبقضاياها الراهنة بدل أن نتنازع حول قضايا تاريخية وقضايا نظرية.
المشروع الإسلامي أستمد منك هذا التعبير يعاني الكثير من الويلات بين قوسين. أريد أن أشير إلى ما يسمى بظاهرة الإرهاب في العالم الإسلامي. سمعت شيخ تعتقدون وترون وتؤمنون بأن هناك من يغذي هذا التوجه لمحاربة الإسلام الحقيقي. هل تعتقد أن الحركات الإسلامية في الوطن العربي قد ساهمت في ذلك؟ وكيف يمكن أن نرشد بين قوسين هؤلاء الذين يسيئون ربما من حيث لا يقصدون وأحيانا يقصدون؟
لا شك أن ممارسة العنف والإرهاب قد شوهت سمعة الإسلام على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها سببت تمزيقا في داخل الأمة الإسلامية وفتحت ونكأت جراحات بشكل عميق. هذه الحركات وهذه الأنشطة والممارسات العنفية الإرهابية تتحمل مسؤولية كبرى عن الواقع السيء والمأزق الخطير الذي تعيشه الأمة الآن. لكنها لم تنطلق من فراغ. علينا أن نعترف أن هذه الحركات وأن هذه الممارسات لم تنطلق من فراغ، وإنما هي تغذت على ما يوجد في تراثنا وما يوجد من في ثقافتنا من آراء واجتهادات وأفكار. تربت هذه التوجهات من خلال هذه التغذية الثقافية الفكرية السلبية، وبالتالي علينا أن نتجه ونتصدى لتنقية هذا التراث. لا يكفي أن نحارب العنف والإرهاب في نتائجه وفي إفرازاته
وأسبابه،
وإنما ينبغي أن نحاربه في مقدماته وفي أسبابه وفي الأرضية التي تنبته وينبتق منها.
موضوع الفراغ وهو مسألة أساسية، الفراغ في حياة المسلم أولاها الإسلام والمسلمون غاية من الأهمية. لكم رأي سماحة الشيخ، تقولون تعتقدون بأنه على الأحزاب الإسلامية على التيارات الإسلامية أن تسمح بالممارسة، وأيضا في أيضا العمل السياسي والعمل الاجتماعي مهم. كيف يمكن أن نواجه الفراغ الذي حول كثيرا من الطاقات الشبانية إلى رصاصات هنا وهناك في أصقاع العالم الإسلامي بسبب ما يسمى بظاهرة الإرهاب؟
نعم، الشباب لديه فائض من الطاقة وفائض من الوقت، وفي المجتمعات الأخرى هناك الكثير من مؤسسات المجتمع المدني وهناك فرص للعمل السياسي والحزبي، ولذلك تستوعب هذه الطاقات والقدرات من الشباب، إضافة إلى الفرص المتاحة لهم في مجال التعليم والتقدم المعرفي من مراكز دراسات ومراكز أبحاث ومؤسسات مختلفة. فالشباب في تلك البلدان وتلك المجتمعات يجدون أمامهم آفاق يرون أنفسهم من خلال التفاعل معها. لكن في أغلب بلداننا العربية والإسلامية مع الأسف الشديد الشباب لا يجدون أمامهم هذه الآفاق. التعليم الجامعي فيه صعوبات كثيرة، وهناك أعداد كبيرة في بلدان كثيرة من بلداننا العربية حتى البلدان الثرية يواجه المواطنون فيها مشكلة في الحصول على مقعد في الجامعة وفي مواصلة دراساته العليا. منظمات المجتمع المدني بعد لم تأخذ موقعها في الأنظمة السياسية وفي القوانين في مجتمعاتنا وبلداننا. العمل السياسي كأحزاب وكمنظمات سياسية أيضا لم يشرع له في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أو لا أقل في بعض مجتمعاتنا. كل هذه الأمور تجعل الشباب يبحثون عن من يستوعبهم، عن من يحتضنهم. تأتي هذه الحركات، تأتي هذه التوجهات فتستوعب هذه الطاقات وتوجههم بالاتجاه الخاطئ، وهناك أيضا اتجاهات الفساد والانحراف. من يكونون ضحايا للمخدرات، من يكونون ضحايا للأخلاقي.
ويمكن هنا سمعت شيخ أن نتحدث أيضا عن التعليم والمدرسة لها دور أساسي. سأعود إلى هذا المفصل من الحوار، ولكن اسمح لي سمعت شيخ استقبل أيضا هذه المكالمات. الطالب مصطفى من الجابون، مساء الخير أخي مصطفى.
أرجو
أن تخفض قليلا بالتلفزيون حتى نسمعك بشكل واضح. تفضل أخي.
حاضر يا سيدي، بارك الله فيك. تحية طيبة لك ولفضيلة الشيخ ولأساتذة الشيوخ العاملين في محافظة الإدارة الفضائية.
بارك الله فيك، شكرا، تفضل.
وكل عام وانتم بخير، واشكركم على هذا البرنامج القيم. البرنامج القيم.
شكرا.
الله يبارك فيك. حتى اريد ان اسال فضيلة الشيخ ما رايه فيما جزاكم الله خير فيما قاله الاخ الداري لانه ما يدري في العراق يجب ان يتعاملوا مع القاعدة وما الى ذلك.
شكرا اخي مصطفى، هذا الموضوع لا اراه مناسبا ولا خارج هذا الحوار، معذر عن المقاطعة. محمد احمد من السعودية، مساء الخير.
مساء الخير يا اخي.
تفضل يا اخي الكريم.
الله يرضى عليك. السلام عليكم لك وللشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا والله اريد ان اقرأ فقط آية الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني يا شيخ الله تعالى لن يسألك أنت عما كان يفعل علي بن أبي طالب أو الحسين رضي الله عنه وعليهم جميعا السلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسأل أي من مشايخ السنة عن ماذا كان يعمل أبو بكر رضي الله عنه أو عمر أو علي أو عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لكن يا شيخ انا صراحة انتقد بعض المشاهد التي تظهر مدى الحقد الدفين بين الطائفتين صراحة يا شيخ، يعني وسائل الاعلام لها نصيب كبير جدا لتأجيج النهج الطائفي صراحة يا شيخ.
شكرا جزيلا اخي محمد احمد من السعودية. نبقى في السعودية. عبد الرحمن المهدي، مساء الخير من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك فضلك وتحية لك حسن. قبل أن أطرح يعني سؤالي على الأخ حسن، يعني أولا أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبده ورسوله، أتاني الحكمة وفقاني في الدين وعلمني ما لم أكن أعلم وجعل في قصص عبر. السؤال للأخ حسن، يعني أقول للأخ حسن يعني لو أراد يعني ما من ربه يعني صاحب الآيات البينات أن يدل للأمة الوهم والغثائية المرتضية بالذل والمهانة السائر على الأهواء والشهوات والضلالات والبدع والشركيات التي لا تعد ولا تحصى، بالإضافة إلى أنها سائر على 73 فرقة كلما دخلت أمة لعنت أختها، هل يعني في اعتقادك سيقبلون أن يجدد لهم في أمر دينهم أم أنهم لا يقبلوا ويعتبر يعني يقبل شو اسمه هذا ويريد أن يبقوا على ما هم عليه كما جاء في سورة لقمان ولو كان الشيطان يدعون إلى عذاب السعير، يعني ما يرغبوا في تنجيد يبقوا هم كما هم عليه، ولكم جزيل الشكر.
شكرا اخي عبد الرحمن من السعودية. عبد الرحمن عزين من مصر، مساء الخير اخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام اخي الكريم.
يا سيد الفاضل، التفرقة بين المذاهب في العالم الاسلامي وظاهرة العنف ليس لها سبب سوى الانظمة الاستبدادية التي كممت الافواه وسدت منافذ الحرية السياسية واعتقاد العلماء المعتدلين، كما كان من الشبهات سوى انتهاج العنف والتفرقة وتكفير الآخر، وإلا فماذا تفسر اعتقاد أبناء الحركة الإسلامية المعتدلين مثلا في مصر وحالتهم إلى محاكم عسكرية بتهم ملفقة؟ بالتأكيد لن يجد الشباب أمامهم سوى البحث في قضية الفرق والمذاهب وأساليب العنف والإرهاب. فالقضية يا سيد الفاضل في الأنظمة المستبدة التي سدت كل منافذ الحرية والأفكار السياسية أمام الشباب واعتقلت علمائهم وقادتهم. وشكرا لكم.
شكرا لك يا عبد الرحمن. مساهمة أخرى من بريطانيا، فرهاد كردية، مساء الخير. مرحبا لك. مساء الخير.
مساء الخير اخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل اخي فرهاد.
اخي
والله يا اخي تفضل يا اخي. احمد التميمي من السعودية، مساء الخير. احمد التميمي. شكرا من قطعة المكالمة من المصدر. الشيخ سمعت ايضا، نعود ايضا الكلمة لك للرد على ما سمعت من اسئلة واستفسارات.
نعم. كما قلت سابقا ان هذه الاسئلة والاستفسارات تكشف لنا حالة جزء من ساحتنا الاسلامية. وهنا يجب على الدعاة، يجب علينا جميعا ان نعمل للارتقاء بمستوى ساحتنا وتفكير أبنائنا وشبابنا، ألا نشغلهم بالاهتمام بهذه الجزئيات وهذه الجوانب، وأن نرسخ في أذهان الناس مفهوم الحرية ومفهوم أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ما عليك أنت إذا كان الطرف الآخر يعتقد بهذه الفكرة أو لا يعتقد بتلك الفكرة؟ إذا كنت تستطيع أن تشرح له، أن تبين له، أن تدعوه، لكن أيضا ليس بأي طريق أنت تختاره. الدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله، الإنسان ليس مخيرا فيها أن يسلك أي سبيل وأن يستخدم أي لغة. القرآن الكريم يحدد لغة واحدة،
الحكمة.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يصح لنا أن نجعل أنفسنا كأوصياء على الآخرين، فلان اعتقد هكذا وفلان رأى هكذا وفلان رأى عصمة الأئمة وفلان لم يرى عصمتهم. يا أخي هو حر في رأيه، هو حر في معتقده. حتى النبي الذي يبعثه الله صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء، فإن الله تعالى لم يكلفه بأكثر من أن يبين، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فعلينا أن نتجاوز هذه الحالة، وألا يتصور كل إنسان نفسه وصيا على الآخرين يفرض آراءه ويفرض قناعاته. من مشاكل مجتمعاتنا أننا نبحث عن التوافق. ينبغي أن يوافقني الآخر في رأيه، ولماذا يجب أن يوافقك في رأيه؟ لماذا لا يكون العكس، أنت توافقه في رأيه؟ لماذا لا تعيش أنت برأيك وهو برأيه وتتعايشون وتتعاونون؟
عبد الرحمن عظيم المصري طرح مشكلة وجه آخر للعملة كما يقول الاقتصاديون، وهو أن هناك في بعض دول العالم الإسلامي يتم اعتقال والشد على العلماء وعلى المفكرين بشكل قمعي ربما. كيف يؤثر أيضا هذا على العمل الدعوي وعلى العمل الإسلامي وعلى الحالة الإسلامية للمسلم في أركانه؟
ليست المسألة فقط مسألة اعتقال الدعاء والعلماء، وإنما غياب الحرية، عدم شعور الإنسان العربي والإنسان المسلم بالحرية في بلده وبالكرامة في وطنه. وأنا هنا أريد أن أسجل ملاحظة، لماذا كل فئة منا تشعر بمصادرة حقوق الإنسان حينما رموزهم وجماعتهم فقط يعتقلون؟ يجب أن نشعر بأن حقوق الإنسان يجب أن تصان للجميع، سواء كان إسلاميا أو له رأي آخر ضمن هذه الجهة أو تلك الجهة. الحرية ينبغي أن يتحقق.
هذا الذي أريد أن أسألك سماحة الشيخ إذا سمحت لي، موضوع الحرية والديمقراطية في قاموس بعض الإسلاميين وحتى بعض الدعاة منهم يفهمونه على أساس أنه محرم وأنه كفر، وأن لفظ الديمقراطية والحرية هي مصطلحات غربية وأن لا شأن للمسلمين. العقل، غياب العقل كما تفضلت، أيضا هؤلاء الدعاة وهؤلاء القائمون على شؤون المسلمين في كثير من الوقت يعتقدون أنه لا مجال للعمل بالحرية والديمقراطية، فهي صناعة غربية بين قوسين كافرة أوروبية.
الديمقراطية كمصطلح، هناك نقاش حول هذا المصطلح ونشأة هذا المصطلح وماذا تعني الديمقراطية، فيها نقاش. لكن جوهر الموضوع الحرية ومشاركة الناس في إدارة أمورهم، أن يكون الناس ليسوا مجرد أتباع ورعايا لا شأن لهم في إدارة أمورهم، المشاركة السياسية من قبل الناس، هذا مبدأ إسلامي، هذا ليس صناعة غربية.
ولكن غير متاحة للمسلمين في عالمهم الإسلامي بالنظر إلى علاقة الراعي بالرعية.
إذن هم الغربيون استفادوا من تاريخنا الإسلامي. كثير من الكتاب الإسلاميين يكتبون عن استفادة الحضارة الغربية من العلماء المسلمين في الجانب العلمي، ولكن يغيب عنهم أنهم أيضا استفادوا من الحضارة الإسلامية في هذه المفاهيم وهذه الأفكار الأساسية، موضوع المشاركة الشعبية، موضوع الحرية. القرآن الكريم من أول يوم وهو يصرخ لا إكراه في الدين. القرآن الكريم يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه، يشاورهم في الأمر، ما كان يستبد بالأمور دونهم، وكان يتنازل عن بعض آرائه في بعض الأحيان كما تنقل السيرة لآراء أصحابه. وكذلك الخلفاء الراشدين، الخليفة أبو بكر هو في أول خطاب الله قال وليتكم ولست بخيركم، فإن أصبت فأعينوني وإن عثرت فأقيلوني. والخليفة عمر كان يستجيب لاعتراض امرأة ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا تاريخنا الإسلامي وهذه مفاهيمنا الإسلامية.
لا أعتقد في مسألة التواصل سماحة الشيخ بأن هناك انغلاقا بين قوسين. أريد أن أسألك عن موضوع التراجع، قضية الاجتهاد وهي أساسية في هذا الموضوع، ألا تشعر بأن من مشكلات المسلمين الآن هي انسداد وتراجع باب الاجتهاد؟
بالطبع هذه من أهم المشكلات، إغلاق باب الاجتهاد وتقديس آراء الأسلاف، أن السلف قد اجتهدوا وأن أئمة وعلماء المذاهب قد اجتهدوا ونحن نجعل اجتهادهم سقفا لنا. هذه مشكلة كبيرة تجعلنا أسارى لفهم السابقين وغير قادرين على مواكبة التطورات والتحولات. بعض الآراء قد تكون صحيحة في وقت معين ولكنها في وقت آخر تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى تجديد نظر. وهناك مشكلة افتقاد كثير من العلماء والفقهاء للجرأة وخوفهم من الجمهور. قد يكون هو لديه قناعة معينة أن يتجاوز اجتهادات السابقين ولكن يخشى من جمهوره، يخشى من الناس. ولهذا أهم صفة يجب أن يتميز بها الفقيه النزاهة والعدالة، أن يكون عادلا وأن يكون نزيها بحيث يبين حكم الله كما فهمه هو من حكم الله، ولا يكتم. أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا هذا لا يتنافى مع مسألة التدرج ومراعاة الحكمة في بعض الجوانب.
سماحة الشيخ بقي لي سؤالان وبقي من وقت البرنامج هذا 6 دقائق. السؤال الأول في موضوع تداعيات ما يحدث في العراق على واقع الأمة العربية الإسلامية. السؤال الثاني هو موضوع العنف والتكفير في ثقافة المسلمين والعرب اليوم. نبدأ بالعراق سماحة الشيخ.
نعم، العراق كانت التداعيات، الأحداث التي حصلت فيه تداعيات مؤسفة وخطيرة جدا، لأن هناك من استثمر ما يحدث في العراق لبث ونشر مقولات تمزق الأمة، وصور أن ما يحدث في العراق صراعا مذهبيا طائفيا، وعمل على نقل آثار ونتائج هذه الصراع إلى المناطق الأخرى. وفي الواقع
من هذا الذي يفعل هذا؟
بعض المتطرفين من الجهتين من السنة والشيعة كان لهم دور في تصوير هذه الحالة، وبعض وسائل الإعلام أيضا قامت بهذا الدور. وفي الواقع ما يحصل في العراق ليس صراعا مذهبيا، وإنما هو صراع سياسي، وإنما هو نتائج وآثار لمرحلة وحقبة سيئة عاشها الشعب العراقي. هناك لا يدور القتال ولا تدور حالة الاحتراب حول فكرة مذهبية معينة أو رأي مذهبي معين، وإنما حول مواقعهم في السلطة وحول حصص هذا الطرف وذاك الطرف. فالصراع ليس مذهبيا في العراق،
ولكن في كثير
من البعض نحن هنا البعض يجد نفسه مثلا من السنة يجد نفسه مدعوا للتعاطف مع السنة في العراق، فيشكلون مؤتمرا نصرة أهل السنة في العراق، وبعض الشيعة يجدون أنفسهم مدعوين للتعاطف مع الشيعة في العراق فيدعون بالنصر للشيعة في العراق. وكلا الاتجاهين خاطئ. نصرة سنة العراق على من؟ ونصرة شيعة العراق على من؟ ليس هناك منتصر بين العراقيين، يجب أن ندعو للعراقيين أن ينتصروا على دواعي الفتنة وعلى دواعي الاحتراب والانقسام، وأن يوحدوا صفوفهم. هذه المؤتمرات التي عقدت وهذا الطرح الإعلامي الذي أثير وكأن السنة كسنة يتعرضون لمذابح في العراق أو الشيعة كشيعة يتعرضون لمذابح في العراق، أنا أعتقد هذا هو المسؤول الأكبر عن نقل تداعيات المشهد العراقي لبقية بلدان المسلمين.
ماذا عن موضوع العنف والتطرف والتكفير في ثقافة الإنسان العربي المسلم، مع أن الإسلام هو دين السماحة ودين الحكمة ودين النصيحة ودين التآخي؟
الإسلام في جوهره هو دين السماحة ودين التآخي ودين الحكمة كما تفضلت، ولكن الصورة التي وصلت عن الإسلام لأجيال المسلمين المعاصرين الآن ليست صورة نقية وسليمة بالكامل. نحن نعلم أن تاريخنا الإسلامي حصلت فيه حكومات استبدادية، سلطات استبدادية أثناء الحكم الأموي وأثناء الحكم العباسي وأثناء الحكم العثماني. هذا الحكم الاستبدادي كان يحتاج إلى ثقافة تشرع استبداده، تشرع ممارسته الاستبدادية. وحصلوا على بعض الفقهاء، بعض أعاد السلاطين، فقهاء البلاط وأعاد السلاطين، وبعض من وضعوا واختلقوا الأحاديث، فكونوا ثقافة تشرع للاستبداد وللقهر وللقمع. يأتي خليفة من خلفاء ابن العباس ويقول رأيه أن القرآن مخلوق وليس قديما، ويحاسب العلماء ويسجنهم ويقتلهم إذا رأوا رأيا آخر، ويأتي بعده خليفة آخر يرى أن القرآن قديم وليس مخلوق، فيحاسب العلماء المخالفين له في الرأي. محنة خلق القرآن محنة كانت يعني قاسية مرت على علماء الأمة، ومن أصيب فيها الإمام أحمد بن حنبل أولي في هذه المحنة. وكذلك في مختلف العهود، هذا مجرد مثال. هذه الثقافة التي أنتجتها السياسة الاستبدادية في تاريخ المسلمين وصلت إلى هذا الجيل المسلم على شكل فتاوى وعلى شكل آراء وعلى شكل أفكار تم تداولها وتناقلها، شكلت أرضية لهذه الحالة. ولذلك نحن لا يجدي أن نحارب الإرهاب وأن ندين العنف في مآلاته. الآن تصدر بعض البيانات التي تدين الإرهاب وتدين العنف، نحن نرحب بهذه البيانات، ولكننا نطالب هؤلاء المفتين ونطالب هؤلاء الدعاء أن لا يدين الإرهاب في مرحلته الأخيرة، في مرحلة الإفراز والإنتاج، وإنما عليهم أن يدين الإرهاب في مرحلاته المقدماتية التي توصل إنهم يستخدمون قاعدة سد الذرائع في القضايا العبادية وفي القضايا البسيطة، أي شيء ممكن أن يؤدي إلى معصية يمنعونه ويتوسعون فيها. ولكن لماذا لا يستخدمون هذه القاعدة أيضا في سد الذرائع نحو الإرهاب والعنف؟
سماحة شيخ، بعض الأحداث الإسلامية الأخيرة في علاقتنا بالغرب أنتجت ثورة، مثلا الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقبله طرح موضوع حوار الحضارات والثقافات. وأريد منك تعليقا بسيطا، ما الذي يعنينا من هذا الحوار؟ هل نحن أهلين كمسلمين وكعلماء وكمجتمع عربي إسلامي أن نشارك في الحوار، أم أن الحوار له قصدية غير التي نطمع لأن تكون، هو أن يسمعنا الآخر ونسمعه؟
الحوار حالة عقلية نفسية غير قابلة للتجزئة. الإنسان الذي تستعد نفسيته للحوار هو الإنسان الذي يحترم الرأي الآخر،
سمح،
والإنسان الذي يتوقع أن يكون في الرأي الآخر قد يكون فيه ما يفيده، كما ينقل عن الإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الإنسان الذي يسعى إلى الحوار هو الإنسان الذي يقبل التعايش مع الرأي الآخر. مشكلتنا أننا نفتقد هذه العقلية في كثير من أوساطنا، وبالتالي من افتقد هذه العقلية في التعاطي مع المذهب الآخر ومع الرأي الآخر في داخل مدرسته ومذهبه لا يستطيع أن ينجز الحوار مع الأديان الأخرى ومع الحضارات الأخرى. قد تطرح كشعار، قد تطرح كإعلام، ولكن في الواقع هي عقلية واحدة. وإذا لم نأخذ هذا المنهج حتى في داخل مذاهبنا، نحن نعيش حالات من الصدام والنزاع. داخل الشيعة هناك صدامات، داخل السنة هناك صدامات، داخل كل مدرسة من المدارس السنية والشيعية قد تكون هناك صدامات.
سماحة الشيخ، شكرا لتلبيتك هذا الحوار، شكرا على آرائك أيضا وعلى وضوحك في هذا الحوار. الشاعر العربي يقول: رأيان أثبت من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقذ، ولعل أراء علماء هذه الأمة لا يمكن إلا أن يخدم المستقبل. شكرا لك سماحة الشيخ.
وشكرا لكم ولجميع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم مباشر مع، شكرا أيضا للذين ساهموا معنا. انتظرونا غدا في حلقة أخرى مباشر مع، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.